بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالنسبة إلى حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم قلنا ورد الإشكال بأن الحاجب نسب إلى الله في هذا الحديث ما حجب الله علمه عن العباد وحجب الله علمه يعني عدم صدور البيان إذن فهذا الحديث بعيد عن ما نستهدفه من إثبات البراءة الشرعية عند الشك في الصدور هذا يدل هذا الحديث على وضع الحكم عن العباد فيما إذا لم يصدر مو فيما إذا شككنا في الصدور فيما إذا لم يصدر وهذا لا يعطي معنى البراءة المطلوبة هذا الإشكال ذكرنا وجوها ثلاثة إلى هذا الحد للرد على هذا الإشكال الوجه الرابع من الوجوه التي تذكر للرد على هذا الإشكال أن يقال بأن إسناد الحاجب إلى الله تبارك وتعالى إن كان بوصفه مولا مشرعا فهذا الإشكال يجري بأنه بوصفه مشرعا يكون حجبه مساوقا لعدم صدور الدليل الشرعي ولكننا نقول بأن الحجب هنا نسب إلى الله تبارك وتعالى لا بوصفه مولا ومشرعا بل بوصفه سيد الكون وخالقه ومدبره وحجب الله تبارك وتعالى بوصفه سيد الكون ومدبر الكون يشمل الحجب الناشئ أو عدم الوصول الناشئ من الأسباب الطبيعية كاحتراق الكتب والمكتبات كالأسباب التي أدت إلى ضياع كثير من الأدلة الشرعية لأن الأسباب الطبيعية تنسب إلى الله بوصفه الله بوصفه مكون بل سيد الكون وخالق الكون فحجب الله إذا كان بوصفه سيد الكون لا يختص بعدم صدور البيان وإنما يشمل عدم الوصول الناشئ من الأسباب الطبيعية. فإذا البراءة الشرعية راح تستفاد من هذا الحديث بهذا اللحاظ، وهذا هو الظاهر من الحديث، لأنه نسبه إلى الله، ما نسبه مثلا إلى المشرع، إلى المولى، نسبه إلى الله. واسم الله تبارك وتعالى لا يؤخذ فيه معنى المولوية، معنى المولوية هذا شيء إضافة على معنى اسم الذات لله تبارك وتعالى. إذن فظاهر هذا الحديث هو هذا المعنى من حجب الله، وهذا المعنى يشمل بإطلاقه الحجب الناشئ من الأسباب الطبيعية كلها، تنسب الأسباب الطبيعية تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فتجري البراءة عن كل تكليف لم يصل إلينا بالأسباب الطبيعية، لأنها مشمولة للحجب الإلهي بإطلاق معنى الحجب، حجب الله بما هو سيد الكون. ولكن الأسباب الطبيعية لعدم وصول الأحكام إلينا، جملة من الأحكام إلينا، على قسمين: قسم من الأسباب الطبيعية لعدم وصول أدلة الأحكام تنسب إلى الله، مثل ما إذا لم يصل إلينا الحكم لضياع الكتب بسبب الزلازل، بسبب احتراق طبيعي مل خاضع لاختيار الناس، مو في عالم الأمور الاختيارية، لا، الأمور الطبيعية غير الاختيارية. القسم الأول هي الأمور الطبيعية غير الاختيارية، الأمور الطبيعية، الأسباب الطبيعية غير الاختيارية تنسب إلى الله. وحديث الحاجب يدل على انتفاء الحكم فيما إذا بالأسباب الطبيعية غير الاختيارية حجب الدليل عنا، لأنها حجب منسوب إلى الله. والقسم الثاني من الأسباب الطبيعية، الأسباب الطبيعية الاختيارية. ولا بد عندكم علم أو اطلاع سابق في بعض الأبحاث القديمة، أننا وضحنا أن أستاذنا الشهيد الصادر يرى بأن الأعمال الاختيارية لا يجري فيها مبدأ العلية، وإنما يجري فيها مبدأ آخر يسميه أستاذنا الشهيد بمبدأ السلطنة. ومبدأ السلطنة يختلف عن مبدأ العلية باختلافات كبيرة. هنا السيد الشهيد بالتقرير إشارة عابرة، ما يقول، ما يجيب طار مبدأ السلطنة، ولكن اللي مطلع عن خلفيات القضية يعرف مراد السيد، أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في القضايا الاختيارية يقول بأنه ماكو سببية علية، ماكو مبدأ علية، وإنما إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذه يسمى بمبدأ السلطنة. في مبدأ السلطنة لا يحتاج إلى قاعدة السنخية، ولا يحتاج إلى بل الترجح بلا استحالة الترجح بلا مرجح، ولا كثير من القضايا التي تتفرع على مبدأ العلية. مبدأ العلية له موازينه وتوابعه من القضايا الفلسفية المحيطة بمبدأ العلية. تلك القضايا الفلسفية المحيطة بمبدأ العلية من قبيل ضرورة سنخية، حفظ السنخية بين العلة والمعلول، من قبيل أنه يستحيل الترجيح بلا مرجح في دائرة التي يجري فيها مبدأ العلية، ما يصير ترجيح بلا مرجح. مشكلة رغيفي الجائع وطريقي الهارب، هذه الأمور التابعة لمبدأ العلية ما تجري بشأن مبدأ السلطنة. وعليه فإذا كان عدم وصول الأدلة الشرعية في بعض الأحكام ناشئا من الأسباب الطبيعية الاختيارية، الظالم باختياره منع عن وصول بعض الأدلة إلينا، هذا بعد لا يمكن نسبته إلى حجب الله تبارك وتعالى، لأنه في القضايا الاختيارية لا ينسب، إنما ينسب الفعل إلى الفاعل المختار، والفاعل المختار بشر. إن كان الفاعل المختار بشرا، إن كان الفاعل المختار بشرا فلا ينسب ذلك الفعل إلى الله. ففي هذا القسم لابد من التعدي لعدم احتمال الفارق. أستاذنا الشهيد هنا ينبه على أنه في القسم الأول نقول بأن هذا حجب الله، فيمكن التمسك فيها بحديث الحجب، ولكن في القسم الثاني لا صح القول بأن هذا حجب الله، وعليه فلا يمكن التمسك بحديث الحجب إلا من باب عدم احتمال الفارق بأنه البراءة تكون في موارد القسم الأول، ولا تكون ما يصير إما البراءة إذا عدنا فالثنين أو الإجماع على عدم الفارق أو عدم احتمال الفارق. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا أوجه الوجوه وأفضلها لرد الإشكال عن حديث الحاجب، وبناء على هذا الوجه لرد الإشكال عن حديث الرافع ما يبقى فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. ما رح يختص حديث الحاج بالشبهات الحكمية، لأنه الشبهات الموضوعية أيضا عندما لا نعرف حكمها في الشبهات الموضوعية لعدم وصول ذلك الموضوع إلينا، هم أيضا عدم وصول ذلك الموضوع يمكن نسبته إلى الله، يكون مشمولا لحجب الله تبارك وتعالى. وشبهات الحكمية أيضا، شبهات الموضوعية أيضا هكذا. والغريب من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه لدفع الإشكال الذي ذكرناه عن حديث الحاجب تمسك بهذا الوجه، هذا الوجه الرابع هو ذكره حسب نقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى أنه تمسك بهذا الوجه، وبالرغم من ذلك عند البحث عن حدود دلالة حديث الرافع حديث الحاج على البراءة الشرعية قال بأن مدلول حديث الرافع على البراءة الشرعية يختص بالشبهات الحكمية، وذلك لأن المناسب للبيان لصدور البيان من الله هو صدور البيان على شبهات الحكمية، هذا هو من شأن الله تبارك وتعالى. أما في الشبهات الموضوعية فهذا ليس من شأن الله بما هو شارع بما هو مولاه، فنقول له هذا ما يناسب ذاك. كيف أنك من ناحية قلت بأنه ليس المراد بما هو مولى وبما هو شارع بل بما هو سيد الكون، ومن ناحية أخرى تقول بأن هذا يختص بالشبهات الحكمية لأن الله بما هو مولى لا يناسبه أن ينصب دليل بل إلا في الشبهات الحكمية، أما في الشبهات الموضوعية فهذا ليس من شأن الله بما هو مولاه. هو بالتالي شنو هذا الحديث قد يحظى فيه بما هو مولاه أو قد يحظى فيه بما هو سيد الكون، في أحد المجالين جعله بما هو سيد الكون وفي أحد المجالين جعله بما هو مولى وشارع، وهذان متهافتان. إن صح أن المحقق العراقي صدر منه هذين المطلبين هذا من غرائبه، ولأنه واضح جدا أكو تهافت بين هذين. ما أدري أسير الحائري عنده فد كلام بالهامش أن المحقق العراقي عنده وجوه أخرى لدفع الإشكال. على كل حال لو صح نقل أستاذنا الشهيد بدقة أنه من ناحية قال المحقق العراقي يعني تمسك بهذا الوجه الرابع، يعني آمن بأن المراد بحجب الله بوصفه سيد الكون، ومن ناحية أخرى قال بأنه هذا الحديث يختص بالشبهات الحكمية لأنه بوصفه شارعا ومولا لا يناسبه بل نصب الدليل على الشبهات الموضوعية وإنما يناسبه نصب الدليل على الشبهات الحكمية. لو صح صدور هذين المطلبين من المحقق العراقي فهذا غريب. على كل حال إن قلت أنه بلي لا العفو إن قلت بعده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه ها الإشكال على حديث الرافع بل نحو الذي ذكره الأصحاب قد يرتفع بهذا الوجه الرابع، الوجوه الثلاثة السابقة كلها رفضناها ولكن بهذا الوجه الرابع قد ينحل الإشكال. ولكن مع ذلك يقول لا يتم عندنا بإشكال آخر، لا يتم عندنا دلالته، لا تتم عندنا دلالته حديث الحاج على البراءة الشرعية بالنحو المطلوب بإشكال آخر. وما هو الإشكال الآخر الذي يبرزه أستاذنا الشهيد على حديث على التمسك بحديث الحاج؟ الإشكال الآخر الذي يبرزه أستاذنا الشهيد على التمسك بحديث الحاج هو أن حديث الحاج يجعل الحجب عن العباد، مو الحجب عن كل مكلف ومكلفين، سببا عن وضع التكليف عنهم، والحجب عن العباد يعني الحجب عن العباد بأجمعهم، مجموع العباد على أقل تقدير نحتمل هذا المعنى، لا أقل من احتمال هذا بحيث يؤدي ولو إلى الإجمال. هل المراد بالحجب عن العباد يعني الحجب عن كل واحد واحد بالانحلالية، أو المراد بالحجب عن العباد يعني الحجب عن العباد كلهم سبب لشنو؟ لوضع الحكم عنهم، لوضع التكليف عنهم. يقول بأنه لا أقل من الإجمال بين هذين المعنيين، وإذا جاء هذا الاحتمال يعني أنه لعل مراد الحديث هو عدم الدليل، عدم وجود الدليل على كل العباد، وهذا يساوي شنو؟ يساوي عدم الصدور، يعني على كل العباد، ومن جملة العباد هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. يعني لو حجب الله علمه عن كل هؤلاء بما فيهم النبي وبما فيهم الأئمة فالحكم مرفوعون، وهذا يساوي عدم الصدور، عدم صدور الدليل. هذا هو الإشكال الجديد الذي يثيره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على التمسك بحديث الرافع، مو الرافع، حديث الحاجب. بلي
أربع مرات تقرأ من كتاب الرافع هي الحاجب.
أي الحاجة؟ أنتوا صححوها عني. هذا هو الإشكال الجديد الذي أثاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على التمسك بحديث الحاجة. إن قلت بأنه في مثل قول القائل أكرم العلماء، هذا انحلالي له انحلالي، ينصرف إلى الانحلالية، خب إذن شنو الفرق بين حديث الحاج أو مثل قول القائل أكرم العلماء أو أكرم بلي الفقراء؟ فكما أنه ينصرف قول القائل أكرم العلماء إلى الانحلالية، ينصرف أيضا حديث الحاج إلى الانحلالية، يعني كل من حجب عنه يرتفع عنه التكليف بصورة انحلالية، لا الحجب من كل العباد بصورة مجموعية لا على أي أساس. هذا الإشكال إن قلت. الجواب يجيب أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه إحنا نقبل بأن ارتفاع الحكم المذكور في نهاية الحديث فهو موضوع عنهم، هذا انحلالي. موضوعا عنهم عن كل واحد واحدين على نحو الانحلال، ولكن ما هو شرطه المذكور في صدر الحديث؟ هل أن هذا الرفع من أقول رفع هذا خمو يعني حديث الرفع، هذا بعد مو خطأ، هذا يعني بمعنى الرفع المستفاد من تعبير واضح فهو موضوع عنهم، هذا الرفع أو الواضع الانحلالي مشروط بشرط شنو؟ مشروط بشرط أن يحجب الله علمه عن العباد. هل أن هذا الجزاء إذا صغنا بصياغة قضية شرطية، إن حجب الله، هيك معنى الحديث، إن حجب الله علمك هذا شرط عن العباد ارتفع عنهم الحكم، ارتفع عنهم الحكم انحلالي، هذا مسلم نقبل، مثل أكرم العالم أكرم الفقير انحلالي، ولكن هذا جزاء لمن؟ هل أن هذا وضع جزاء لعدم للحجب الجميعي أو للحجب المجموعي؟ يقول إحنا عدنا لا أقل من الإجمال، إحنا عدنا مو في أصل الحكم بارتفاع التكليف، الحكم بارتفاع التكليف، الحكم المذكور في جزاء هذه القضية الشرطية انحلالية، ولكن الشرط ما ندري شنو، هل الشرط هو الحجب الانحلالي عن كل واحد واحدين أو الحجب عن كل الناس بما فيهم النبي والأئمة؟ فإهنا اللي نقول يجري الإجمال في الحديث ويسبب عدم إمكان التمسك بهذا الحديث إلا بمقدار عدم الصدور. يأتي إشكال ثاني، إن قلت ثاني بأنه ليش ما حكيتم هالحكي في حديث الرفع؟ حديث الرفع أيضا أنيط الرفع بعدم العلم، فأيضا بمنزلة قضية شرطية، إن لم تعلموا بالحكم فهو مرفوع عنكم. هناك ليش ما قلتوا بأنه الحكم الموجود في الجزاء وهو الارتفاع عنكم هذا انحلالي، ولكن هذا منوط بأي شرط؟ بعدم العلم الجميعي أو العدم العلم المجموعي؟ فهناك هم لقائلا أن يقول بأنه يعني كنقض على أستاذنا الشيء، بل لما لا تقولون هناك بأنه لعل المراد برفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني ما لم يعلموا كل الناس بما فيهم النبي والأئمة فيرتفع الحكم؟ حديث الحاج هم حال حال حديث الرافع. وإذا قلتم لا ماكو هذا الاحتمال غير ظاهر، احتمال أن يكون المراد عدم العلم علم كل الناس مجموع الناس، إذا قلتوا هذا مو محتمل، هم قولوا مو محتمل في حديث الحج، هم قولوا مو محتمل في حديث الحج. الجواب أستاذنا الشهيد أجاب عن هذا الإشكال بأنه مناسبات الحكم والموضوع تتحكم في معرفة أن الشرط الدخيل في تحقق ارتفاع الحكم. صحيح أن ارتفاع الحكم انحلالي في كلا الحديثين، ولكن الشرط الذي يحقق ارتفاع الحكم الانحلالي هل هو شرط مجموعي أو هو شرط جميعي؟ هذا بمناسبات الحكم والموضوع والارتكاز العقلائي يتدخل. عدم العلم ما معقول بالارتكاز العقلائي أن يكون عدم علم الآخرين يؤثر في ارتفاع الحكم عني. المناسب لعدم الحكم عدم العلم المناسب لعدم العلم المذكور في حديث الراف ما لا يعلمون، المناسب له أن كل شخص عدم علمه يرفع الحكم عنه، مو عدم علم كل الناس يرفع عني. هو لو قيل له بأنه لو لم يعلم كل الناس لو لم يعلموا عندئذ يرتفع عنك وعنك 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 كل فردين، لقال كل واحد منهم بأنوانش على يرتفع عن الآخرين أو لا. عدم العلم المناسب لعدم العلم أن عدم علم كل شخص يرفع التكليف عن ذلك الشخص. أما الحجم المنسوب إلى الله تبارك وتعالى من المعقول أن يكون المراد هو الحجم عن كل الناس بمعنى عدم الصدور، هذا معقول أن يكون كل حكم لم يصدر لم حجب علمه حتى عن النبي والأئمة عندئذ يرتفع، هذا معقول. الحجب الذي بل يؤدي إلى ارتفاع الحكم شكلين معقولات، هم من المعقول أن يكون الحجب عن كل شخصين يؤدي إلى ارتفاع الحكم عن ذلك الشخص، هم من المعقول أن يكون المراد أن الحجب عن كل الناس بمعنى عدم الصدور بالمعنى الذي يستلزم عدم الصدور يؤدي إلى ارتفاع الحكم. إذن ففي حديث الحجب فلا يمكن قياس حديث الحجب بحديث الرافع، هذا ما نبه عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وعلى هذا الأساس لا يقبل بالتمسك بحديث الحاجب. نكتفي والحمد لله رب العالمين.